وهذا ساعة ونص. صلاة المغرب العشاء ساعة ونص كاملة. لا 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 لا، كان يصلي في نفس المقبرة هذه الصغيرة اللي تدخل منها على الضريح، يصلي وراه ستة تسعة، ليلة الجمعة تسعة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذه الكاميرا انتم ما تعرفوا ليها؟ ما جاء شيخ مصطفى تعطلت. كان الباحث، نعم نصبها خب ليس المهم نصبها، تشغيلها هو المهم. نافل يلا خلاص قضي الأمر. كان البحث في خيار التأخير، وذكرنا أن الأعلام ذهبوا إلى اشتراط عدم إقباض المبيع في ثبوت خيار التأخير، وهنا فروع. احنا خب بدي بينا شنو فهمنا من الرواية، وذكرنا احتمالات خمسة، ورجحنا الاحتمال الذي نراه. لا يصير خو. اي هو لهذا نذكر، ولهذا احنا اخذنا برايكم كم مره.
هذا درس.
وهنا فروع. الفرع الاول، لو قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع، اخذه، فيقع البحث هل أن هذا القبض العدواني قبض أم لا، أم هناك تفصيل؟ فإن قلنا بأن القبض العدواني قبض فلا خيار للبائع، إذ ذكرنا أن المشتري متى قبض المبيع فلا خيار للبائع. وإن قلنا بأنه لا أثر للقبض العدواني فالخيار ثابت للبائع، ولكن هنا تفصيلان، أحدهما ما ذهب إليه الشيخ الأعظم في كتاب الخيارات من أن المدار على ضمان التلف، أي لو تلف المبيع في هذه الفترة فضمانه على من؟ فإن قلنا بأن ضمانه عند تلفه بيد المشتري، حيث المشتري أخذه قسرا، فإن قلنا بأن ضمانه عند تلفه حينئذ على البائع، نظير ما لو تلف في يده قبل القبض، فقد اتفق الأعلام على أن المبيع لو تلف في يد البائع قبل قبض المشتري فإن ضمانه على البائع. هنا أيضا لو قلنا بأن ضمان تلفه بعد استلامه من قبل المشتري ضمانه ما زال على البائع، إذن فللبائع الخيار. وإن قلنا بأن تلف المبيع المقبوض عدوانا، لا عفوا، فإن قلنا بأن ضمانه بعد أن قبضه المشتري على المشتري، فلا خيار للبائع. لا 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 لا، إن قلنا بأن ضمان تلفه على المشتري فلا خيار للبائع، لأنه لا يضمنه حتى يتدارك ضمانه بالخيار. وإن قلنا بأن ضمانه في هذه الفترة على البائع فله الخيار، فالخيار دائر مدار ضمان التلف. لما؟ شيخ الأنصاري علل ذلك، قال إن حيث إن الملاك في ثبوت خيار التأخير للبائع هو عدم تضرر البائع من جهة الضمان، فإن الشارع يقول لا يمكن أن يكون الضمان عليه والبيع لازم، فإن هذا خسارة له. إذن متى ما كان الضمان عليه فله الخيار، فيكون ثبوت الخيار تداركا لضرر الضمان. فكما أن المبيع لو تلف لكان الضمان على البائع، إذن فللبائع الخيار تداركا لضرر الضمان. أما شنو السؤال؟ مدار الضمان. هذا لهذه العلة، وهي أن السر في جعل الخيار تدارك ضرر الضمان. ولذلك لو كان البيع لازما، لحظة، ولذلك لو كان البيع لازما ومع ذلك قلنا عليه الضمان، لزم من ذلك أن يفوت عليه المبيع وثمن المبيع، فهو من جهة تلف المبيع عليه، ومن جهة لو أخذ الثمن من المشتري فإن ضمان المبيع عليه فسيرجع قيمة المبيع للمشتري، فيكون قد خسر المبيع وقيمته. فلأجل ذلك تدارك الشارع ثبوت ضرر الضمان عليه بجعل الخيار. بل اتفقوا على الضمان، سيدنا اتفقوا على أن المبيع لو تلف وهو ما زال تحت يد البائع فإن الضمان عليه. مو هذا يقول الشيخ، يقول إن قلتم بأن الضمان عليه أيضا إذن قولوا الخيار باقي، وإن قلتم بأن الضمان قد ارتفع إذن لا خيار له. هذا جعله دائرا مدار القول بالضمان. وإلا لو كان السر في جعل الخيار مجرد تحصيل الثمن، قد يتوهم الإنسان أن الخيار إنما جعل للبائع لأجل شنو؟ أن الثمن لم يدفع له، فجعل الخيار لأجل تحصيل الثمن. يقول الشيخ لو كان السر في جعل الخيار هذا لما كانت هناك حاجة لجعل الخيار، إذ يمكن للبائع المخاصة. فمتى ما تأخر المشتري عن دفع الثمن أخذ البائع المبيع له وباعه واسترد قيمته من باب شنو؟ المقاصة. إذن ليس السر في جعل الخيار الوصول للثمن، بل السر في جعل الخيار تدارك ضرر ضمان المبيع. هذا ما ذكره الشيخ قدس سره. يعني لو تلف المبيع رايح يضمن المبيع، فالمبيع راح عليه وقيمة المبيع هم راحت عليه، مو خسر شيئين، خسر المبيع بعد، خسر المبيع وماليته. نعم. لا هذا قول آخر. لا لا هذا اللي أنتم اشتبهتوا فيه. أبعثنا هذه المسألة. المشهور منهم يقولون البيع يبقى ويضمن البائع قيمة المبيع للمشتري، تلف المبيع عند قبضه من مال البائع. وبعضهم قال لا، بأن هذا التعبير من مال البائع يعني ينفسخ البيع، يعني ينبطل البيع، ولهذا قول آخر. لكنه غير تام من كلام الشيخ. أولا مثل ما قال الشيخ حسين الروائي الحدائقي، لأنه لم يقم وجه على أن الملاك في جعل خيار التأخير هو تدارك ضمان البائع لتلف المبيع، ولم يذكر في الروايات أصلا حتى بعنوان الحكمة فضلا عن العلة. فمن أين استكشفنا أن الملاك الذي يدور مداره جعل الخيار هو شنو؟ تدارك ضمان تلف المبيع. من أين؟ من أين يا شيخ إبراهيم؟ وثانيا إنما ذكره الشيخ قدس سره من أن الغرض من خيار التأخير ليس هو الوصول إلى القيمة، وإلا لأمكنه تحصيل القيمة بالمقاصة. يرد عليه أن الغرض هو الوصول للقيمة الفعلية، بينما المقاصة لا توصله للقيمة الفعلية، لأن المقاصة ترجعه إلى قيمة المبيع حين البيع. شقد يسوى المبيع في السوق حين البيع؟ هذا اللي أنت تقدر تسترده. لما؟ لأنك تريد الثمن والثمن لم يدفعه إليك البائع، فأنت تريد المقاصة. غاية ما تدل عليه أدلة المقاصة أن القيمة للمبيع حين البيع شقد تسوى يجوز لك أخذها، ولعل الثمن أزيد من القيمة السوقية للمبيع حين البيع. إذن ليس الغرض من جعل الخيار أن يحصل على قيمة المبيع، وإلا لكان له القيمة الفعلية، عفوا كان له قيمة المبيع حين البايع، بل الغرض أن يحصل على القيمة الفعلية التي قد تكون أغلى بكثير من قيمته حين البايع، وهذا لا يتحقق بالمقاصة. شنو حقه؟ شنو بعد واحد يحكي حكايه وبس مجمله؟ شنو حقه؟
ما يفوت على شيء يعني.
شنو حقه؟ وعواء الكلب عند القبر يدعو اين حقي؟ وشو حقه؟
لا يفوت عليه حق هذا المبيع ابدا. وهذا المبيع
ما هو الحق في المبيع لا؟
وجود هذا المبيع.
هذا هو المبيع عنده ما سلمه، والمشتري ما دفع له الثمن، ليش يجعل له الخيار؟ مناسبة الحكم للموضوع في الروايات هو هذا، إذا لم يقبض المبيع ولم يقبض الثمن فله الخيار، يعني فله الخيار حتى يحصل على الثمن. هذا بعد مضافا إلى أننا لو عولنا على المقاصة، فكما أن المقاصة يتدارك بها مشكلة الوصول للقيمة، فإنه يتدارك بها ضمان المبيع أيضا. فبالمقاصة هو يضمن المبيع قبل أن يتلف المبيع، يبيعه ويسترد شنو؟ قيمته بالمقاصة. فكما أن المقاصة يتدارك بها مشكلة الوصول إلى الثمن، فإن المقاصة يتدارك بها ضرر ضمان المبيع لو تلف تحت يد البائع، فيقال له إذا تأخر عليك في دفع الثمن وما زال المبيع تحت يدك فخذه بالمقاصة. لكي لا يتلف في يدك وشنو ويفوتك المبيع. فمجرد دعوى المقاصة لا تحل المشكلة في المقام. لا، المقاصة بمعنى أنه حبس علي قيمة المبيع حين البيع، فلا بد أن أسترد منه قيمة المبيع حين البيع، هذا هو الكلام. نعم، ما أسمع. هذا نص، هذا نص. لا إحنا ما، لا نحن لا، نحن لا نقول هذاك بالشرط الارتكازي، نحن نقول الآن نحن والنص، النص الذي يقول فإن جاء بالثمن ما بينه وبين 3 أيام وإلا فلا بيع عليه كما في صحيح الزرارة، لأجل تدارك أي شيء. لا، لأجل الشيخ يقول كما ترى، احنا نقول هذا ما عليه دليل. ها، يعني تنقد على الشيخ يعني. لا بس رحم الله ناصرنا. التفصيل الثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في إرشاد الطالب، لو ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في إرشاد الطالب، وهو أنه إن أخذ البائع المبيع من يد المشتري، يعني بعد ما أخذه المشتري بائع استرده، إن أخذ البائع المبيع من المشتري ولو قهرا عليه لم يتحقق القبض. الرافع على الخيار، وإن لم يأخذه بل أعرض أو امتنع فقد تحقق القبض. فالمدار في تحقق القبض بعد أخذ المشتري له هو حالة البائع، أنه هل أبقاه أو استرجعه. ويلاحظ عليه أنه إذا كان الرافع للخيار قبض المبيع من قبل المشتري بمعنى حيازته له فقد تحقق، استرجعه البائع أو لم يستر. فحتى لو استرجعه البائع يصدق أنه قبض المشتري المبيع. وإذا كان الرافع للخيار القبض الاختياري، يعني القبض المستند للبائع، أيضا لا معنى لهذا التفصيل، فإنه في هذا الفرض أنه استرجعه أم لم يسترجعه لم يتحقق قبضه. فإحنا ما افتهمنا يعني، فإن القبض في الروايات إما بمعنى حيازة المشتري له فاسترجعه أو لم يسترجعه حاجة، وإما بمعنى استناد القبض لمن؟ للبائع باختياره، فلم يحصل قبض استرجعه أو لم يسترجعه. فالتفصيل بين الاسترجاع وعدمه مما لا وجه له. والصحيح أن يقال لا قبض في المقام، بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن العبارة هي فإن قبض بيعه، فالمدار في رفع الخيار على الإقباض، فإن قبض مو على القبض، على الإقباض، فإن قبض بيعه. ومن المعلوم أن القبض العدواني ليس إقباضا، بل يكفينا احتمال ذلك. ومع هذا الاحتمال فمقتضى إطلاق موثقة عمار هو شنو؟ ثبوت الخيار. زي الرضا خب صار إقباض. تعقيب، المبيع الشخصي أو المبيع الكلي؟ خب ليش نسميه قبض عدواني حتى لو كان المبيع شخصي قبض عدواني؟ ليش؟ 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 لأن للبائع شرعا حق منع المبيع ما دام لم يستلم الثمن. هذا هو مبدأ شرعي، ما لم أستلم الثمن فلي حق إبقاء المبيع، فأخذه مني من دون تسليم الثمن يعد قبضا عدوانيا وإن كان المبيع منك. تعقيب، بنتكلم عن مسألة المقاصة شوية. لا يخفى أن القدر المتيقن من المقاصة ما إذا جحد الطرف الآخر الحق أو امتنع من أدائه عن ظلم منه، وهذا ما صرح به السيد الإمام قدس سره في تحرير الوسيلة الجزء الثاني. لا إشكال في عدم جواز المقاصة، والما يجوز المقاصة مع عدم جحود الطرف الآخر ولا مماطلته، وإنما غافل الآخر ما دفع الثمن لأنه شنو؟ غافل، مو لأنه ظالم أو جاحد. كما لا إشكال في جوازها إذا كان له حق على غيره من عين أو دين أو منفعة أو حق، وكان الطرف الآخر جاحدا أو مماطلا. وأما إذا كان منكرا، والما إلك دين علي، لاعتقاد المحقية يعني أنه هو المحق، أو كان لا يدري محقية المدعي، ما أدري أنك محق في دعواك الدين، ففي جواز المقاصة شنو؟ إشكال، بل الأشبه عدم الجواز. ولو كان غاصبا ونسي، هو نسي أنه غاصب بس لكنه شنو؟ غاصب، فالظاهر جواز المقاصة. وبنفس المضمون أفاد سيدنا قدس سره في المنهاج، إلا أن شيخنا الأستاذ قدس سره خالفهما وقال بجواز المقاصة حتى إذا كان من عليه الحق معذورا. لو افترضنا أن المدين معذور، لماذا؟ لأنه معتقد أنه ليس مدينا، والدائن مثلا ما عنده بينة لإثبات حقه ودينه، يجوز له المقاصة 100%. بعد صار قطع، صار قطع، هذا إذا صار قطع ما في المشدة. ها الإمام هذا شيخ يرضالك. ها وقد استدل على ذلك يعني شيخنا الأستاذ أولا بالروايات، منها صحيح داود بن رزين قال في صحيحة داود بن رزين قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان. موسى مو بس باب الحوائج، موسى شنو الروايات، لا مو بس العبد الصالح، عالم عالم بليل. الناس تصور موسى بس باب الحوائج، موسى عالم أهل البيت بعد. كثير كثير من الروايات عن أبي الحسن موسى. قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها. سلطان طبيعة نشوف الجارية أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال حتى لي أن آخذه مقاصة يعني. قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه. وقد استفاد منها شيخنا الأستاذ أنه حتى لو كان الآخذ جنوه معذوران، كما لو اعتقد الظالم أنه له الولاية على شؤون المسلمين لأنه أمير المؤمنين ومقتضى ولايته أن يأخذ، يقول هذه الجارية ما تصلح لك أنت، نأخذها مثلا أو إلى آخره. ومنها من الروايات صحيحة أبي العباس البقباق أن شهابا، رجل اسمه شهاب، أن شهابا ما راه في رجل، ما راه يعني تناقش وياه، ناقش ويا البقباق، ما راه في رجل ذهب له بألف درهم، يعني فوت عليه من مالك ألف درهم، واستودعه بعد ذلك ألف درهم، بعدين أعطاه ألف درهم وديعة. قال أبو العباس قلت له خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب، قال ما أخذها أنا. فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال أما أنا، يعني أبو العباس يقول لك وأنا أقول لك، أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف. تأخذ خواضح مقاصة، تحلف يعني شنو؟ إيه تحلف على شنو؟ ده وذاك يقول لك استودعه، هو يعترف أن المال وديعة، يحلف على ماذا؟ لا 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 ذكر يعني
هو ذاك ينكر لعله صار
مو معلوم ينكر على أي حال. وفسره الشيخ قدس سره بأنه يحلف على أنه ما أودعه الدراهم فعلا، لأن ذاك إذا بيدعي ويا بيدعي على الوديعة يقول أنا أودعته، فهو كيف يريدها؟ يقول ما يحلف على أنه ما أودعتني الدراهم فعلا. بل يعني هذه الرواية واردة معه، والرواية هذه معتبرة. لا 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 ما يقرأ على نفسه بشيء، لكن يقول أنا أودعتك جيب، هو يحلف أنك ما أودعت، ما يقول ما أودعتني، ما أودعتني فعلا، فيحلف على أنه ما أودعتني فعلا. ما فيه، يقول له انت مو تقول اودعتني، ما اودعتني فعلا. فيدعى ان فيدعي ان قوله ذهب له بألف درهم مطلق شامل لما اذا كان جاهلا، يعني فوت عليه ألف درهم شنو؟ جاهلا لا جاحدا. ونحوها رواية إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر، هذا تصير يدفعه للطلبة، يقول له يا شيخ إبراهيم خذ هذا المال شوف خيرات صرفها فيها، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به، ما أمكنه، وما يرجع المال المشكلة. ما دفع، ما أقصد أنت يعني. ما دفع، ما صرفه في وجوه البر، ومعذور ما شاف وجوه البر، بس ما رجع المال لمن؟ لصاحبه. وقد كان له، قد كان لمن؟ للآخذ عليه، على الأول، مال بقدر هذا المال. الدافع، فهل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب اقبض مالك مما في يدك، يعني مقاصة، لكنها ضعيفة بجهالة إسحاق بن إبراهيم. فاستدل شيخنا الأستاذ قدس سره بأن هذه الرواية مطلقة، سواء كان الطرف الآخر معذورا أم لا، ولكن الظاهر انصرافها لما إذا كان ممتنعا أو جاحدا. أما الرواية الأولى وهي صحيحة داود بن رزين، فواضح بأن ظلمه، إنما يأخذون ظلما يعني، فينصرف إلى ذلك. وأما في هذه الرواية حيث قال ذهب له بألف درهم، ظاهرها أنه عدوانان، ولذلك قال تحلف، فإن مطالبته بالحلف دليل على أن الآخر شنو؟ غير محق في دعواه. وثانيا، هذا الشيخ استدل أولا بالروايات، وثانيا استدل بقاعدة لا ضرر. قال إن المنع من التقاص ضرر، إن حرمة المقاصة ضرر، على من؟ على صاحب الحق، فترتفع بلا ضرار، بمقدار، صحيح ما قلنا بدون مقدار، ولكن يقال إن تجويز الشارع للمقاصة مع كون الآخر جاهلا أو غير ملتفت فيه معرضية للضرر، أيضا للضرر على الآخر، فلا يكون المنع من المقاصة وحرمة المقاصة في هذه الموارد حرمة ضررية، باعتبار أن رفعها أيضا قد يستلزم الضرر. فالتمسك بدليل لا ضرر في المقام تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لعدم إحراز أن الحرمة يعني حرمة المقاصة حرمة ضررية. هذا مع أن المقاصة إنما هي لغرض جبران، تعرف جبران صادق جبران، مع أن المقاصة جبران للضرر وتدارك له، وحينئذ فيمكن تدارك هذا الضرر بالترافع إلى الحاكم من دون حاجة للمقاصة، إذا كان الترافع للحاكم مما يوصله إلى حقه ودفع ضرره. ومنه تبين، يعني من هذه المناقشة تبين لنا أن الاستناد إلى بناء العقلاء، أيضا هو ادعى بناء العقلاء، أن الاستناد إلى بناء العقلاء على جواز المقاصة مع كون المقتص من غير معذورين، عفوا، مع كون المقتص من معذورا، غير صحيح، لأن السيرة العقلائية دليل لبي، فالقدر المتيقن منها فرض عدم معذوريته، ويأتي الكلام في البقية.